تحية طيبة للجميع، معكم سامر شيد، أستفتح معكم هذا البودكاست ليكون قناة تواصل لي معكم. سأحرص من خلاله أني أقدم محتوى ذو قيمة، سيحوي تجارب، قراءات، آراء، وممكن حتى حوارات وقصص، وسأركز فيه على مجالات الأعمال، التسويق، وكذلك الثقافة. مع ظهور شبكات التواصل الاجتماعي، أصبح الأفراد قادرين على صناعة قنوات تواصل تصلهم بالناس من خلال حساباتهم في تويتر، إنستغرام، سناب شات، يوتيوب، وصار بإمكانهم مخاطبة الملايين من دون الحاجة لانتزاع دقائق في برنامج تلفزيوني أو حتى عمود في صحيفة. ومع الوقت بدأت هذه القناة وهذا الوسيط يكون له حضور بشكل أكبر على الساحة، وبدأ يزاحم الوسائط وقنوات الميديا الموجودة مثل التلفزيون، الراديو، الصحافة وغيرها. وصار هذا الوسيط أو هذه الميديا من بين كل أنواع الميديا في العالم هي الأكثر نمواً والأكثر جذباً للاستثمارات. اليوم أتكلم عن موضوع بات ساخن ومحل كلام كثير من الناس، ألا وهو المؤثرين أو المشاهير، ونسمي بالله. في هذه الحلقة راح نتكلم عن مفهوم التأثير، مسببات التأثير وعوامل صناعة التأثير، عن فلسفة التأثير وكيف صار المؤثر مؤثر، عن الاستثمار في هذه الصناعة وعن مدى أهميتها، وأخيراً عن توجهات هذه الصناعة مستقبلاً. خلينا نصل لمفهوم التأثير أكثر. إيش المقصود بالتأثير؟ أفضل طريقة لفهم التأثير ودرجات الوصول في التأثير على الناس هو معرفة هرم أيدا AIDA أو نموذج أيدا، وهو نموذج مشهور وشائع بين أوساط المسوقين. هذا الهرم باختصار يقول لك أن التأثير على 4 مستويات. المستوى الأول هو أدنى مستويات التأثير، هو التوعية الأويرنس. المؤثر على هذه الدرجة أيما كانت ماهية المؤثر، سواء فرد أو مؤسسة إعلامية أو أيما كان، يكون بإمكانه من خلال حجم وصوله للناس وعدد متابعيه ومشاهداته أنه يصنع مجرد وعي ومعرفة، لكن ليس بالضرورة أن يكون قادر على التحفيز وخلق الاهتمام. المستوى الثاني من التأثير هو الاهتمام، الانترست، هو مستوى أعلى من التوعية. يكون بإمكان المؤثر على هذه الدرجة أنه يحرك الفضول في داخلك ويجعلك مهتم. المستوى الثالث هو الرغبة، الديزاير، وهو المؤثر القادر على أنه يحفزك ويصنع في داخلك رغبة وميل حقيقي لاتخاذ القرار. وأخيرا أعلى مستويات التأثير وهو على رأس الهرم، الأكشن، وهو ما يدفعك إلى اتخاذ القرار. طيب، من هو المؤثر الحقيقي؟ المؤثر الحقيقي هو من يتجاوز مرحلة صناعة الوعي والعلم بالشيء إلى تغيير القناعة أيما كانت القناعة، ويساهم فعلا في تحفيزك إلى اتخاذ قرار. السؤال، ما الذي يساهم في تعزيز تأثيرك كمشهور من عدمه؟ أنت ممكن تكون مشهور، لكن هل أنت مؤثر من خلال هذه الشهرة؟ الجواب بحد ذاته مبحث طويل، صعب أنك تختصره في بودكاست. وعلى هذا الصعيد كتبت أوراق علمية وأبحاث تناقش فقط عوامل التأثير، وهي ما هي 10 عوامل ولا 100 عامل ولا حتى 1000، أكثر من كذا، عدد كبير جدا من العوامل. حتى جوانب ممكن نشوفها بسيطة جدا، لكنها تظل عوامل تحكم عمق هذا التأثير. فما يمكن إطلاقا أنك تحصر عوامل أي تأثير في أسباب محددة. اللهجة، لهجة المؤثر قد تكون عامل، لما تكون لهجتك مثلا قصيمية أو جنوبية قد يكون تأثيرك على أهل القصيم والجنوب أعلى من تأثيرك على أهل الشمال والشرقية. الشكل أو المظهر، لما تكون أبيض أو أسود، جميل أو قبيح، فهذا أكيد قد يعزز من تأثيرك أو يأخذ ويسلب من هذا التأثير. الأيديولوجيا، لما يكون سمتك ملتزم أو تكون يميني أو يساري، فهذا قد يعزز من تأثيرك أو العكس بحسب توجهات الجمهور اللي أنت جالس تخاطبه. الاسم والقبيلة قد تكون عامل كذلك، فبعضهم قد يستمد جزء من تأثيره كونه من قبيلة معينة. التوجهات، حتى لو كانت رياضية، لما تكون هلالي قد يكون تأثيرك بنظر النصراويين أقل مما لو كنت مثلا نصراوي أو العكس. وكثير عوامل، كثير مثل المنصب، الشهادة العلمية، الجنسية، العمر، الجنس، الحالة المادية، عوامل كثير. ومنظومة هذه العوامل على اختلاف وزن كل عامل هي ما تصنع ما نسميه اليوم التأثير، واللي صعب أنك تختزله في مجرد رقم أو أحكام عامة مطلقة، هل هذا فعلا شخص مؤثر أو لا. فهي معادلة صعبة يحكمها 3 أطراف، المؤثر من جهة والجمهور المخاطب من جهة، والرسالة من جهة أخرى. متى ما اختلت أحد أركان هذه المعادلة اختل التأثير. لكن في عوامل لها وزن وأهمية كبيرة وتلعب دور مهم في تعزيز هذا التأثير، نتكلم عنها ونذكر حتى عليها نماذج. أولا المصداقية، عامل مهم جدا يحكم سياق الجمهور لك كمؤثر. كلما تعززت مصداقيتك بنظر الناس تعزز تأثيرك، نقطة. ومع حضور المادة والإعلانات للأسف كثير من المؤثرين اهتزت مصداقيتهم. مثال على ذلك مؤثر اليوم تجده يمدح جهاز وبكرة ينتقده، ومؤثر ثاني يعلن لجوال من نوع معين وتجده ينشر تغريداته من جوال آخر، وكثير نماذج وأمثلة. العامل الثاني التفاعل، تفاعل المؤثر مع جمهوره ومع المتغيرات من حوله من أحداث بشكل عام يساهم في تعزيز هذا التأثير. أمثلة على ذلك من بعض المؤثرين عادل الكلباني، فايز المالكي، عبد الرحمن بن مساعد وغيرها، نماذج تعودنا نشوفها تتفاعل غالبا مع الناس وتستمد جزء من تأثيرها من هذا التفاعل. العامل الثالث كذلك القبول، القبول القبول بشكل عام. بعض المؤثرين لهم كيمياء قبول بين الناس، شخصيته، لغة جسده، توجهاته، الاتيتيود حقه هو من يحدد هذا القبول. مثال على ذلك من المؤثرين اللي حتى نجده دائما حاضر في الإعلانات التجارية، الممثل يوسف الجراح، اللاعب محمد الشلهوب، وكثير شخصيات نلحظ لها قبول بشكل عام. واللي قد يكون سبب هذا القبول هو بساطتها وبعدها عن مناطق الجدال والصدام. أيضا من العوامل المهمة الاحترام، يحترم عقول متابعيه، يخاطبهم من دون أي استقبال. طيب من يصنع المؤثر وكيف صار المؤثر مؤثر؟ لازم نفهم في البداية أن شركات السوشيال ميديا، أقصد بذلك شركات الشبكات الاجتماعية ذاتها، هي من تصنع المؤثر، وهي من تحرص على تجربته وتنمية العمل معه على تعزيز تأثيره ما أمكن. لأن المؤثرين هم باختصار صناع المحتوى، وهم ضمان لاستدامة أي شبكة اجتماعية. وخلنا نتكلم عنها شبكة شبكة أو موقع موقع. فتويتر وفيسبوك لولا خيار الريتويت والشير لما كان لأي مؤثر شأن، ما كان لمؤثر أنه يصل للناس إلا من خلال تدافع الناس لمحتواه وإعادة نشره مثل ما هو حاصل في هذه المواقع. في اليوتيوب لولا خوارزميات يوتيوب في دعمها وإشهارها للمحتوى الصاعد وظهوره مثل ما نشوف في الصفحة الرئيسية والمقترحات، لما عرفنا نصف مؤثري اليوتيوب الموجودين حاليا في الساحة. في سناب شات ما جاءت التحديثات الأخيرة والانتقال بالفكرة من مجرد قائمة اللي تتابعهم إلى ديسكفري واستعراض كامل لناس عدد كبير من المؤثرين اللي أنت متى جالس تتابعه، إلا لأجل تحسين تجربة كل مشهور بهدف احتواء عدد أكبر من المؤثرين ومحاولة تقديم مؤثرين أكثر للساحة. لأن هذا كله يعني خيارات متابعة أكثر، تجربة استخدام أفضل، وقت استخدام أطول، وبالتالي عوائد لها أكبر. وحرص الشركات إلى تحسين تجربة صانع المحتوى هي اللي حتى تحذو بهم إلى أنهم تشاطرهم الأرباح، تشاطر المؤثرين أرباح الموقع أو أرباح الشركة، مثل ما هو صاير مع يوتيوب أو سناب شات، مثل ما جالسة تسوي يوتيوب في برنامجها اللي هو برنامج الـ MCN المقدم فقط للمشاهير، وسناب شات مع بعض القنوات الموجودة في الديسكفري. في يوتيوب الآن كصانع محتوى راح تدفع لك يوتيوب مبلغ محدد عن كل 1000 مشاهدة، يسمونه CPM، ونفس الكلام أيضا مع سناب شات. هذه المبالغ تعد مجزية لكثير من صناع المحتوى البسيط الغير متكلف، وكثير نماذج من صناع المحتوى قائمين بأعمالهم على هذه الفكرة. قنوات اليوتيوب الشعبية خاصة المشهورة بين صغار السن مثل عائلة مشيع، بيحان، طيور الجنة، إيراداتها ما تقل عن $1,000,000 سنويا من يوتيوب نفسه. مسلسل مثل شباب البومب حقق 1,000,000 مشاهدة، لدرجة أن اليوتيوب على الإيرادات الكبيرة اللي جالس يحققها له ما استطاع أنه يحافظ عليه، فطلع من منصة مثل يوتيوب وانتقل إلى منصة أخرى مثل جوي. قنوات التحديات، قنوات الألعاب، الفلقات، وكثير منهم دخلهم يتجاوز سنويا $1,000,000. قنوات الحقائق والمعلومات والقنوات اللي تقوم على الأخبار المتداولة فقط، قنوات مجرد ما تشوف خبر يشعل الساحة عن أحدهم مباشرة تحصل فيديوهات تتعلق بهذا الحدث مرفوعة، والهدف هو محاولة الاستفادة من الترافيك وحجم البيانات والمشاهدات الحاصلة في حينها لأجل تحقيق إيراد. بل بعضهم أصبح يرفع محتوى لو عادي أو حتى ما يملكه إن كان سيتوقع أنه سينتشر. أذكر أحد المشاهير عبودي باد معروف بالبثوث الحية يقول حصلت أحدهم أرسل لي رسالة شكر أنه استطاع يسدد رسومه الجامعية من مجرد تسجيل فيديوهات البث الحي الخاصة فيه ورفعها على يوتيوب. على ذات الصعيد تجارب بعض قنوات الديسكفري على سناب شات مثل يوتيرن سيدتي ليالينا وغيرها كثير قنوات في سناب شات شاطرهم الأرباح وكثير منهم دخله بمعدل لا يقل عن 75 ألف إلى 100 ألف ريال شهريا. هذه الإيرادات طبعا متوقع لها أنها ترتفع مع الوقت، فبلد مثل أمريكا وأستراليا يحقق فيه صانع المحتوى اللي هو المؤثر على يوتيوب 3 أضعاف اللي جالس يحققه صانع المحتوى من السعودية، لأن الضخ على الإعلانات كبير هناك، فبالتالي التنافس فيها عالي والسعر مرتفع، فالإيرادات تعود أكبر على المؤثر ذاته. لذلك الشبكات الاجتماعية تعد نموذج قريب من نموذج الاقتصاد التعاوني أو التشاركي مثل أوبر أو بوكينج وخيرها، فهي تلعب دور المنظم والمشرع أكثر من كونها مقدم أو صانع الخدمة. ولو بشبه اللي جالس يستثمر في المحتوى من خلال الشبكات الاجتماعية هو أشبه باللي جالس يستثمر شقة من خلال Airbnb أو سيارة له من خلال أوبر. ودخول أي مشهور سواء كان ممثل، لاعب، زعيم سياسي هو بمثابة استثمار مهم له، وجالس يساعد الشبكة الاجتماعية هذه في تحقيق ربح متعدي. لذلك من الصعب تماما أن حنا نتكلم عن انتهاء الشبكات الاجتماعية في يوم من الأيام بهذه السهولة، لأنها يوم عن يوم جالسة تعمل بجد على تمرير المحتوى ما أمكن من خلالها. وأحد الأسباب الرئيسية لفشل شبكة اجتماعية مثل باث هو فشلها في أنها تستحث المستخدمين لصناعة المحتوى ونشره وتحقيق معدل استخدام أعلى، على عكس سناب شات اللي يعمد إلى مسح المحتوى بعد 24 ساعة في سبيل تحفيز المستخدم لصناعة محتوى مستمر. حتى أن اعتبارات التوثيق الآن في سناب شات لدى أي مشهور هي قدرته على صناعة محتوى يومي. وجوجل بلس بالرغم من عظم عدد مستخدميه في حينها إلا أن أحد أسباب فشله هي تجربة المستخدم وركاكة المحتوى المرفوع عليه مقارنة بتويتر اللي يعد أقل بكثير من شركة مثل جوجل، لكنه يجمع صناع محتوى عظيمين ما هم موجودين في أي منصة ثانية. طيب كيف هي أشكال توظيف هذه القناة اللي هم المؤثرين في الإعلانات؟ باختصار هي 3 أشكال رئيسية: إعلان، توصية، Product Placement اللي هو موضعة المنتج إن صحت الترجمة. وللأسف في خلط كثير بينها خاصة في سوق ما هو ناضج كفاية مثل سوقنا المحلي. إيش هو الإعلان؟ الإعلان أن المؤثر يشير إلى الخدمة أو المنتج ويحكي عنها بحقائق لا أراء. هذه السيارة مكينتها قوة كذا حصان، هذا المطعم حاصل على نجمة ميشلان، هذا العقار بمساحة كذا ومواصفات كذا وكذا. ما يتبنى فيه المؤثر أي آراء أو انطباعات، هذا هو الإعلان. في المقابل التوصية، وغالب المؤثرين إعلاناتهم على هذه السليقة، هو أنك تعطي رأيك كمؤثر، أنك باختصار تمدح طعم الأكل واو، ريحة العطر تجنن، مفعول الجهاز رهيب. وهنا المشكلة غالبا في كثير من دول العالم، حال كانت توصيتك ما تمثل رأيك الفعلي ولا تعكس قناعاتك الحقيقية تجاه المنتج أو الخدمة، فهو تغرير بالناس تحاسب عليه قانونيا لو أحد رفع عليك قضية. وهذا اللي أعتقد، بل أكاد أكون متأكد أنه بيكون عندنا في قادم الأيام حوكمة وضبط لهذا السوق الكبير. وأخيرا البرودكت بليسمنت واللي بدينا نلحظه بشكل كبير السنتين الأخيرة بالذات مع دخول سناب شات، لكن ما نزل حتى اليوم برأي متأخرين في استخدامه وتوظيفه بشكل جيد. حتى بعض الشركات مثل شركات المياه وغيرها لما حاولت تنهج هذا النهج في الإعلان كانت تعمل على إقحام المنتج في الصورة أو الفيديو بشكل يتنافى أساساً مع فكرة البرودكت بليسمنت، هو أنك تمرر المنتج كجزء من السياق ما يكون نشاز تخاطب فيه بالدرجة الأولى العقل اللاواعي للمشاهد. وتأخرنا في هذا السلوك التسويقي راجع لثقافة العميل عندنا وكذلك أيضاً المؤثر، ما في إقبال كبير من قبل المعلنين أو الماركترز ولا في وعي وتحفيز كافي من جهة المؤثرين بحجم الفرص الكبيرة جدا في هذا النوع واللي هو إلى الآن ما استغل بشكل جيد في سوقنا. طيب ليه التسويق عبر المؤثرين؟ وله المؤثر بات قناة مهمة ولها اعتبار في أي حملة تسويقية. الاعتبارات كثير، منها أولا مساحة أكبر مع المؤثر لتقديم المحتوى أو استعراضه، غالبا لما تنزل بإعلانك على في صحيفة، في تلفزيون، في 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 الراديو، بعيدا عن حجم ظهورها هل هو قليل أو كبير، لكن في النهاية حجم الاستعراض وحجم المحتوى اللي تقدر ترسله من خلالها ما هو بالضرورة يكون واسع وكبير مثل ما هو حاصل مع المؤثر. أيضا سهولة تعزيز العلامة التجارية وأنك تسوي لها ربط براند أسوسيشن، مثل لما تعلن عن منتج فاخر مع مؤثرين أثرياء، فكأنك تبعث برسالة مفادها أن هذا المنتج موجه للناس من هذه الطبقة. من العوامل أيضا لفت الانتباه، الاتنشن غالبا مع المؤثر أو مع المؤثرين يكون أعلى مما لو كان على أي ميديا ثانية. المتابعين النشطين في حال كان الإعلان أو كانت الحملة التسويقية تهدف إلى تعزيز الحضور والجماهيرية، غالبا متابع واحد يجيك من خلال مشهور عادة يكون عن 5 أو 10 متابعين يجونك من خلال الإعلانات المنصات ذاتها أو الإعلانات المروجة. وفي كذلك عوامل أخرى قد تتعلق بسوقنا المحلي بدرجة الأولى، برأيي على رأسها ضعف صناع المحتوى لدينا. أنت كمعلن غالبا قد تستسهل الإعلان مع مؤثر أو مشهور لأنها باختصار العملية ما تتجاوز رسالة واتساب ويرتب لك الإعلان وحوالة بنكية، لكن لما تعلن مع تويتر أو مع فيسبوك أو سناب شات أو إنستغرام قد يستلزم منك الموضوع التصوير، فكرة، مونتاج، سيناريو، وهذا الشيء اللي ما يتوفر بسهولة لكثير من المعلنين. طيب كيف هي حركة المؤثرين والمشاهير في العالم؟ كل يوم عن يوم جالسة تتبين معنا فرص استثمار أكبر في هذا النوع من الميديا في المؤثرين، أكبر بكثير مما كان عليه سابقا، وجالسة فعلا تتطور ممارساتها، لأن الشهرة بذاتها بالذات في نظر الغرب هي أقرب ما تكون إلى وميض طيف زخم فترة وينتهي، ففي لهث شديد للاستفادة منه، محاولة انتهاز الفرصة. الموضوع تعدى الآن مسألة الإعلان إلى أن بعضهم أصبح يستثمر حتى في الفولو، بعض السليبرتيز يرتب لك وكيل أعماله إلى أنه يسوي لك فولو لمدة سنة بقيمة 1 مليون 2 مليون 3، والمبلغ هذا لا شيء عند بعض الناس مقابل أنه يكسب فولو من هذا المشهور. كذلك بعض الشركات ومنها نماذج محلية مثل بوتيكات وغيرها اللي افتحت تشانل تجارة إلكترونية من خلال المؤثرين واستطاعت أنها تنجح نجاح كبير وتحقق عوائد مجزية بل ضخمة لكثير من المؤثرين. طيب وش التوجه لهذه الصناعة؟ المؤثرين والمشاهير في الساحة الآن صاروا كثير على اختلاف أحجامهم وشهرتهم، والمعلنين الآن كذلك صاروا كثير على اختلاف أحجامهم أيضا، في من عنده مطعم فرع فرعين في حي نائي أو في محافظة، وفي من عنده شركة أغذية أو ألبان يستهدف فيها المملكة أو يستهدف فيها البلد كامل. لذلك العلاقة الآن بدأت تتكافأ، وبدأ الإقبال على المؤثرين من الدرجة الثانية الثالثة والرابعة هزات، والتسويق في النهاية هو تارجتينج، لعبة استهداف، ليه أروح أعلن مع مشهور عنده 1 مليون متابع وأنا فعليا جالس أستهدف 100,000 متابع فقط من هذا المليون؟ هذا في النهاية هدر، والهدر ما آلة ينتهي لما يشوف المعلن أن مؤثر آخر جالس يجيب له نتيجة أعلى بالرغم من عدد متابعيه الأقل من الأول، وسعره كذلك أو قيمة إعلانه كذلك أقل. فبدينا نشوف عشرات بل مئات الوكالات اللي الآن بدأت تظهر في بلد ممارسات التسويق في متقدمة مثل أمريكا، متخصصة فقط في التسويق من خلال المؤثرين الصغار المايكرو والماكرو، بل حتى بعضهم يقولك إذا تجاوز عدد متابعي المؤثر رقم معين يطلع خارج مظلتهم. أصبح المؤثر صاحب الجماهيرية الكبيرة، أصبح المؤثر الشعبي الماس بنظرهم هو فعليا يخدم قطاعات معدودة من البزنس، هو في النهاية يبحث عن مؤثرين متخصصين، مؤثرين قيمة إعلاناتهم معقولة وعوائدها بالنسبة لأصحاب المشاريع وأصحاب البزنس مجزية. قد تجد مؤثر يسوق لمقهى في حي الروضة مثلا في الرياض وتحصل الناس بعدها صافة طوابير، لكن ذات المؤثر لو أعلن اليوم الثاني لمطعم في السويدي أو البديعة في الرياض ممكن ما تحصل منه تأثير. هذا باختصار هو الاستهداف. الخلاصة طالما تستمر الشبكات الاجتماعية في التوسع ستستمر مع هذه الصناعة في النمو، لكن سيمتد الاستثمار فيها إلى دائرة أكبر من المؤثرين وصناع المحتوى، وسيكون الإنفاق عليها ضخم لكنه مدروس وموجه أكثر في قادم الأيام. إنفاق ينتظر من خلاله المعلن عائد على الاستثمار واضح، Return of Investment، يحقق له نتيجة هذا الصرف. أول بودكاست وأحس أني كثرت فيه الكلام، يهمني أسمع آراءكم واقتراحاتكم، ولا تنسون تقييم البودكاست بما أنها أول حلقة، فيهمني حقيقة أن يكون تقييمها جيد. ولأي سؤال أو استفسار يسعدني تواصل معكم على حسابي في تويتر مباشرة أو سناب شات. شاكر لكم استماعكم ويومكم سعيد.